والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. الذي ينظر ببصيرته لهذا الوجود يجد أن النظام الذي يلف العالم لا تخرج منه حتى ذرة واحدة في هذا الكون. كل شيء قائم على نظام دقيق وميزان دقيق وتوجيه لطاقات الكون بشكل يبعث على الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا الكون كله طاقات، والله سبحانه وتعالى جعل ميزان لهذه الطاقات، حالة من التوازن. عندما يقول والسماء رفعها ووضع الميزان يشير إلى التوازن موجود في هذا العالم. والمفروض أن الإنسان يأخذ درس من الكون أيضا، لأن التأمل في الكون يعطي حالة للنفس. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، يعني يربط الميزان الاجتماعي بالميزان الكوني، يربط الحياة الطبيعية في الكون في الطبيعة يشدها في الحياة الاجتماعية، بحيث أن الثالوث البغيض الذي يجثم على صدور العالم اليوم وهو الظلم والجهل، تأملوا، والفقر، هذا ثالوث بغيض له ثلاثة أضلاع. ظلم لأن الإسلام ما موجود، لأنه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إلى وجود في العالم، لأن سيرة الحبيب المصطفى وسيرة المرتضى سلام الله عليه ما موجودة. فلذلك العالم في انتظار من يوجد هذا الشيء، ملتفت، سواء عرف العالم أو لم يعرف. لما الناس يعيشون حالة الظلم، يعني هناك ظالم ومظلوم، هناك محرومون، هناك معذبون، هناك مضطهدون، تأمل هذا التعبير. إذا نظرت إلى هذه الحالة، إلى هذا الجانب، مع الظلم فقر موجود، مع الفقر جهل موجود. يعني حالة الجهل لا تعني الأمية، تأملوا، الجهل في الإسلام لا يعني الأمية، أن الإنسان ما يعرف يقرأ ويكتب. ممكن واحد ما يعرف يقرأ ويكتب لكنه عالم. الجهل غير انعدام القراءة والكتابة، الجهل هو جهل بالله، جهل بالأنبياء، جهل بالمنهج الصحيح الذي يؤدي إلى سعادة الدارين في الدنيا والآخرة، جهل بالتفكر في أحوال الدنيا والآخرة. نتيجة هذا الجهل ما الذي يحصل؟ يحصل الظلم ويحصل الفقر ويحصل الجهل. لاحظ شلون تأتي هكذا، سبحان الله. ولذلك لما تقرأ القرآن، أنا ألاحظ هذا الشيء، تتأمل آيات الله سبحانه وتعالى، تلاحظ الأنبياء أمامهم هذا الثالوث دائما يحاربونه. كل الأنبياء، أبو ذر الغفاري يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله كم عدد الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى؟ قال يا أبا ذر عددهم 124,000 نبي. فقال أبو ذر وكم المرسلون منهم؟ قال 313. تأملوا هذا الرقم لا تنسوه. أنا ما كنت ألاحظ أن عدد المرسلين 313 إلا من خلال هذا الحديث العجيب حقيقة، هذا كنز من الكنوز، أنه المرسلون 313 وأصحاب بدر إذا يكونون 313 كما هو الواقع، وأصحاب الحجة صلوات الله وسلامه عليه 313، وأصحاب طالوت 313. يعني كنت أذكر لكم ثلاثة فقط، اليوم صاروا أربعة، صح ولا مو صحيح؟ هذه لا تنسوها لأن فيها معنى كبير، أن أصحاب الإمام عددهم بعدد المرسلين. المرسلون 313 مرسل رسول، الأنبياء عددهم آخر. كم عدد الكتب؟ قال 104 كتب اللي نزلت من الله سبحانه وتعالى من السماء على البشر. كل هذه 104 كتب، ويذكرها الرسول، صحف إبراهيم، صحف اللي نزلت على داود، على موسى، بعد ذلك الإنجيل، التوراة، الزبور، القرآن الكريم، كلها مذكورة، لكن كلها توجه طاقاتها لمحاربة هذه القضايا الثلاثة: الظلم، الفقر، الجهل، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. ولا يمكن أن تجد في العالم اليوم، لا تتصور أن الظلم يرتفع، ما ممكن، لأن السياسة العالمية قائمة على الظلم اليوم، سياستهم قائمة على الظلم، لازم يكون ظلم، إذا ما في ظلم كيف يعني ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ سياسة قائمة على الظلم، ينادون بحقوق الإنسان وهم أبعد الناس عن حقوق الإنسان، لاحظ كيف؟ وإلا هذه التناثرات وهذه المضاعفات اللي تصير اليوم بالمنطقة، وأنتم لاحظوها في كل مكان. العالم متجه لاستقبال قدوم إنسان عظيم غائب عنا، العالم كله متجه، سواء عرف أو لم يعرف. كل الكرة الأرضية اليوم يشهد الله، إذا تتأملها، أقول من أول كلامي هذا الكلام، أن الإنسان يجب أن يتأمل بعين البصيرة، يجد أن العالم كله ينتظر قدوم الإمام صلوات الله وسلامه، ينتظر قدوم مصلح عظيم ما تستطيع السياسة العالمية أن ترده، ولا يستطيع واحد مثل طاغوت العراق مثلا يقيم حرب عليه 8 سنين أو 9 سنين أو كذا أو شيء، لا لا أبدا نهائيا. تأملوا، ولا يمكن لهذه الأسلحة أن تؤدي دور يذكر، ما لها وجود نهائيا، لأنه أنا سمعت أحد المتكلمين يقول أن الإمام سلام الله عليه لما يخرج يستعمل هذه الأسلحة، وهذا كلام ما في دليل، مع الأسف أسمع أنه من واحد، يعني لا يمكن أن يكون هذا الكلام، على أي أساس يستعمل هذه الأسلحة الإمام؟ الإمام روحي فداه سيخرج بدين وقرآن وعلم وفكر، القرآن المجموع، القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين الله سبحانه وتعالى، تأمل جمع القرآن الكريم، ما الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بهذا المستوى أنه يترك القرآن في صدور أصحابه وبعدين يجمعوه، هذا ما ممكن، في أدلة موجودة حبيب، القرآن، القرآن كله مكتمل ومجموع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه القرآن الكريم، أنت تصور حتى الصحابة لما يقرؤون الحمد ماذا يسمونها؟ يسموها فاتحة الكتاب، فمعناه الكتاب موجود. بعدين الرسول يقول إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، فإذا كتاب الله في صدور المهاجرين والأنصار، كيف الرسول يقول أنا تارك كتاب الله فيه وعترتي؟ يقولوا له يا رسول الله وين الكتاب اللي تاركه؟ بعدك ما جامع، صح ولا مو صحيح؟ لاحظ. بعدين الله يقول ان علينا جمعه وقرآنه، نص في القرآن موجود، احنا نترك القرآن ونترك كل شيء ونقول لا والله القرآن الكريم واحد من الصحابة جمعه، الله يطول عمره، كأنه المسألة هكذا، يعني رسول الله تارك الأمة وتارك العالم والقرآن موزع، سورة براءة في صدر أبي ذار، وسورة الأنفال في صدر سلمان، وسورة ما أدري منه في صدر صهيب وكذا، يعني هذا الكلام ما مقبول، هذا كلام ما مقبول. الإنسان لازم يتأمل. كم هو عظيم على المؤمن أن يتأمل، كم هو عظيم على المؤمن أن يفكر. لما واحد يقول لي فلان قال ابن فلان جمع القرآن، يعني هذا ضد كلام رب العالمين. الله يقول إن علينا جمعه وقرآنه. الله يقول أنا ما تارك القرآن حتى أنتم تجمعوه. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني تارك فيكم الثقلين، تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. العترة موجودة، الكتاب أيضا يجب أن يكون موجود. هذا علي والزهراء والحسن والحسين، أنا تاركهم وهذا الكتاب موجود. لذلك أمير المؤمنين قال لا أضع رداء على ظهري أو عن ظهري حتى أجمع الكتاب اللي الرسول جمع. شنو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كتبه بأبي وأمه بخط يده، وجلس ما خرج أبدا إلى أن أكمله. بعد ذلك دخل في المسجد وأراهم القرآن، قال هذا القرآن اللي موجود. قالوا هذا لا حاجة لنا به، وراح جابوا قرآن عبد الله بن مسعود وفلان وما أدري منه، يلا ما يخالف. لكن السور هي نفسها، تأمل، لا تفهم من كلامي أن هذا القرآن غير ذاك القرآن، تأمل. بس الجمع اللي موجود عند أمير المؤمنين هذا يخرج به الإمام صاحب العصر والزمان. بعد ذلك قالوا له لما شافوا فكروا أحسن طريقة أنه هذا القرآن اللي موجود عند علي بن أبي طالب يحرق، يكفينا هذا القرآن كافي. لاحظ كيف؟ فاتصلوا بالإمام وقالوا له أنه هذا القرآن اللي عندك جيبه نستنسخ. قال والله لا ترونه أبدا ولن تروه أبدا إلى ظهور قائمنا أهل البيت. هذا القرآن يكون حقا. هذا القرآن عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والعلم اللي في القرآن عند الإمام، والسبعة وعشرين حرف اللي ذكرتها لكم عند الإمام. فيخرج الإمام، لا تستطيع قوة في العالم أن تقف بوجهه. أصحاب الإمام الواحد منهم يحمل السيف، سيف سيف مثل هاي السيوف، لكنه ليس كهذا السيف. لأن الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول لو وجه سيفه أو وجه سيفه إلى جبل لقده نصفين. سيف يضرب الجبل، إذن هذا السيف فيه سر، يعني فيه علم غيب أيضا. فتتصور بعضهم يعني يتصور الإمام سلام الله عليه شكل يطلع وش اسمه. لا يا حبيبي، الإمام ما يخرج يستعمل هاي الأسلحة، ولا يخرج يطلع بالتلفزيون يخطب أمام العالم. الإمام يخطب كل ذرة في الكون تحمل صورة الإمام وصوته. في قضية خاصة أصلاً العلم اللي موجود عند الإمام، كل إنسان يرى الإمام أمامه، كل إنسان يشوف الإمام أمامه. الآن أنت إذا تحكي في حشر مليون إنسان وتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أو تذكر قصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجد هذه القصة وشخصية الرسول في رأس مليون إنسان جالسين أمامك؟ يعني مليون إنسان في رؤوسهم صورة الرسول، هي صورة واحدة. هذا لتقريب المعنى، لتقريب المعنى. الإمام لما يظهر بأبي أمي الكون كله يديره. ولذلك ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، المشركون موجودون والكفار موجودين. الإمام لما يخرج بأبي وأمي، والرايات الأربعة التي تخرج في خروج الإمام، وأحسن الرايات هي راية اليماني التي تخرج من اليمن، لاحظ، وراية الحسني التي تخرج من خراسان، رايات موجودة. لكن هذه الرايات ليست الرايات اللي تتصورها أنت، يعني علم مرفوع، شيء أكبر من هذا. الأمور اللي عند الإمام سلام الله عليه شيء أكبر مما يتصور عقل الإنسان. لذلك العالم اليوم متجه للإمام سلام الله عليه، وأنتم لاحظوا هذا الشيء. كل العالم ينتظر أن هناك فرج، هناك قدوم غائب عظيم روحي فداء لتراب أقدامه. واحد يعيش يعيش هالحالة هذه. يعني أنا كنت في البحرين وذهبت إلى الشيخ محمد حسن هذا صاحب الرمانة. الآن ما أحكي لكم قصة رمان لأن عندي بحث أنا، إنما هذا موضوع الشاهد. وسبحان الله وقفت على قبره، هذا الشيخ الذي تشرف بلقاء الإمام سلام الله عليه، والإمام حل أعطاه الحل، قال له هذه الرمانة في قالب موجود في بيت هذا الوزير الأول، قالب خشب وكاتب عليها الأسماء، وضعها على رمانة بالشجرة، والرمانة كلما كبرت انطبعت الأسماء فيها، بدليل أن الرمان محترق إذا فتحها يفتها يخرج الرماد وتعمى عيناه، هذا نفسه اللي هو الوزير الأول. فالشيخ وقفت عليه وسلمت عليه وقلت له يا حبيب قلبي أنت يعني ما كان من العلماء الكبار المراجع الفقهاء، كان عالم فاضل وعنده بستان يشتغل به في بستانه، فلما صارت المحنة هناك خرج هاي الحادثة. الآن 600 سنة صار 600 سنة، فخرج العلماء والفقهاء والرجال والنساء وصار يبكون يتوسلون بالإمام، وطلبوا من الملك السلطان 3 أيام مهلة حتى يعطوا الجواب. ملتبط. اللي عارف القصة ناجح الآن، واللي ما عارف يأخذ الإشارات. وفرقوا النساء عن الأطفال المراضع وبكاء وتوجه، بعدين خلصت 3 أيام والموعد غروب الشمس، وبدأت الشمس تميل نحو الغروب ولا جواب ولا كذا، فتركوا هذا الشيخ، قال اتركوني أنا أكمل إلى غروب الشمس انتظروا. فرجعوا وإذا يشوف الوجه الطاهر طلع البي ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تخلك أن ترى برضوى أم غيري أم ذي طوى، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجو. فسلم عليه يا شيخ محمد حسن سلام عليكم، ما عندك هنا؟ قال أنا أنتظر سيدي وملاي إمامي صاحب العصر والزمان. فما قال له أنا إمامك، وهذا شيء عظيم لأن القضية كبيرة خطرة، وإلا هو ما يقول هذا الكلام. ولذلك من ادعى الرؤية فكذبوه، الرؤية يعني بالنسبة للنواب الأربعة، يعني واحد يقول أنا نائب خامس مع النواب الأربعة هذا كذب، أما أنه واحد يشاهد الإمام وشوفه لا، هذا ما في إشكال. في آلاف الناس تشرفوا بلقاء الإمام، وأهل البيت يذكرون هذا الشيء والعلماء يذكرون. فهذا القصة. فقال أنا إمام، قال إن كنت إمامي وسيدي فأنت أعرف بحاجتي، ما يحتاج أن أقول لك. شوف المستوى. قال نعم اذهب، وأعطى التفاصيل. فراد الشيخ رحمة الله عليه يتحرك يروح وتشرف بلقاء الإمام وسلم عليه، قال سيدي لماذا تأخرت علينا 3 أيام؟ قال أنتم أخرتموني عنكم 3 أيام لأنكم طلبتم من السلطان مهلة 3 أيام، أنا كنت معكم موجود في تلك اللحظة، لماذا إيمانكم ضعيف بنا أهل البيت؟ ليش؟ قل له الآن أعطيك الإجابة، أنا كنت معكم موجود لكن أنتم طلبتم قلتم من السلطان 3 أيام، أنا أتأخر 3 أيام؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الإمام هو نظام الوجود فما في خلاف. تفت شنو؟ فهاي المسألة لاحظوها. فلا يمكن للعالم اليوم تتطور أن مشكلة تحل، تنحل المشاكل لكن حل جزئي، لكن من الجذور، يعني مشكلة الفقر تنحل ضمن نظام اقتصادي. وين الاقتصاد؟ هذا كارل ماركس وهذا آدم سميث وهذا الاقتصاد الماركسي وهذا الاتحاد السوفيتي المرحوم اللي كان وراح، لاحظ شلون مرحوم على لغتهم يعني، وهذا العالم الغربي وهذه الرأسمالية. خلص في كل ليلة ملياران من البشر ما يعرفون الأكل والطعام، 2 مليار في كل ليلة، هذا شيء يعني بسيط. انتبهت كيف؟ والظلم كما نراه، أين حقوق الإنسان وأين وثيقة حقوق الإنسان للثورة الفرنسية؟ أنا على موعد معكم أني أتكلم عن حقوق الإنسان، رسالة الإمام السجاد سلام الله عليه. هذه الأمور دائما أنا أذكرها، لكنه بقوالب جديدة وبطرح جديد. يعني أقول رسالة الإمام زين العابدين الحقوق أذكرها يمكن 1000 مرة، لكن كل مرة تذكر بشكل جديد، بعطاء جديد، لأن أهل البيت بحر لا ينتهي من العطاء. وإذا سكتنا، إذا ذكرناها مرة واحدة وتركناها، أولادنا ينسوها، ينسونها الأشياء هذه. فلعل الله يوفقنا أننا نتحدث عن رسالة الحقوق بالليالي القادمة، لأنها ليالي خاصة بوفاة الإمام زين العابدين. فما ممكن هذا. لذلك لاحظوا أحبتي، رفع الظلم والفقر والبلاء والمحن والاضطرابات كلها ترتفع بوجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والانتظار هو من أفضل الأعمال. يعني ما يبقى الإنسان فقط ينتظر أن الإمام يصلح وهو المصلح روحي والفداء، لا، نحن أيضا نبدأ في طريق الإصلاح ونمشي في طريق الإصلاح. الآن لاحظ، كل شيء في الوجود قائم على توازن، الطاقات متوجهة لكل شيء. أهل البيت سلام الله عليهم في مدرستهم يوجهوننا أننا نجعل توازن في نفوسنا أيضا، كما أن هناك توازنا في الكون فليكن توازن في نفسك. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، الإمام عليه السلام الله عليه يقول. الآن لاحظوا كيف مثلا كلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإمام يرى المؤمنين يذكرها أيضا، يقول للمؤمن ساعات. الإمام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين يقول للمؤمن 3 ساعات. بس هنا بالفكر هذا اللي ينقله يقول له ساعات، ممكن تكون أكثر من 3 ساعات الرسول صلى الله عليه وسلم. فساعة يناجي فيها ربه، فتأمل المناجاة يعني قمة العبادة. لأن ممكن واحد يصلي لكن يصل إلى مستوى المناجاة وتقرأ المناجاة 15 اللي موجودة بالصحيفة السجادية، اقرأوها للإمام زين العابدين. هذه المناجاة، مناجاة التائبين والشاكرين والتوابين، شيء مدهش. يصل إلى قمة الصلاة، صلاة الليل، ما يترك صلاة الليل، يحس لذة يستعذبها يستلطفها، ما يستطيع ينام إذا ما يصلي صلاة الليل. هذه 11 ركعة 5 مرات مثل صلاة الصبح، الركعتين الأخيرتين الشفاعة وركعة وتر. يشعر براحة بطمأنينة. دمعة واحدة هاي في الليل، دمعة واحدة إذا نزلت من خشية الله، الله وحده يعلم كم قيمتها وثوابها. وماذا تصنع هذه الدمعة في حياة الإنسان؟ لا تأمل. فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صانع الكون. انظر إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. تأمل كل شيء. المؤمن وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. المؤمن ينظر، الآن ما تحكي بس تنظر، تشوف على البحر وأنت واقف على البحر. هذا البحر إذا وقفت وتأخذ دفتر وقلم، صدقني آلاف المعجزات تستخرج وتكتب، في حين الناس يبقون على البحر يطلعون كذا آخر انتهي الأمر. أيها البحر تكلم واخبريني يا رمام، هل قضى أحلامك الموت وهل مات الغرام، كما يقول إلياء أبو ماضي. بينما عالم خاشع يقف على البحر يشوف حقيقة. ذاك اليوم كنت ألاحظ هذا الطائر، شايفين الطائر هذا الأبيض اللي يمر على البحر، ملاحظين كيف يأتي بدقة متناهية، والطيران الخفيض المنخفض من أصعب أنواع الطيران. ولاحظوا هذا الشيء موجود في علم الطيران، أنه الطائرة عندما تنخفض وتمشي بمستوى منخفض من أصعب، لأنه في قوة جاذبة موجودة. الآن المصيبة مو بالجاذبة، أنه هذا الطائر إذا ضرب جناح بالماء في أثناء طيرانه وهو يحرك أجنحته، إذا أجنحت ضربة موج الماء تتكسر يتحطم. ولذلك لما ينزل، لاحظوا إذا ينزل بالماء يرفع أجنحته لفوق وينزل في تلك اللحظة، لأن الأجنحة إذا ضربت الماء مثل رأس الإنسان لما يضرب الحجر بالنسبة له. سبحان الله، هذا يمشي بسرعة رهيبة ولكن دون أن يمس قطرة من الماء وهو قريب على هذا المنظر. لا إله إلا الله، أي رادار هذا عنده؟ أي أجهزة؟ أي مستوى اللي موجود عنده؟ هذا الكون، الكون اللي موجود. الإمام أمير المؤمنين يقول فكر في صنع الله، وساعة يفكر فيها في صنع الله سبحانه وتعالى، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل بالحلال والجمال. يقول هذه الساعة تعينه على بقية الساعات. التفت للتعبير، شوف شلون الترتيب اللي موجود. بعد ذلك يقول وعلى العاقل أن يكون عارفا بزمانه، بصيرا بزمانه. الآن الكون يدور هكذا، الكرة الأرضية، الطاقة، القوة، السياسة، تعرف شيء منها ولا ما تعرف شيء منها؟ وهذا الشيء اللي تعرفه ما موجود بالصحف ولا بالجرائد ولا بالأخبار، مستحيل ممكن تشوف حقيقة تظهر بالأخبار أو بالصحف، مستحيل. اللي تقرأ الموجود غير اللي تقرأ، اللي تقرأ هذا ما له علاقة بالموضوع نهائيا. تفهمت كيف؟ بعين البصيرة واحد يلتفت، يلتفت للأمور يدرسها. الآن أمس مثلا في هاي المدينة القريبة من كربلاء الحلة، ناس أبرياء في سوق، أطفال، نساء، حريم، شباب، ما عاملين شيء، مؤمنين يذكرون الله. ما الذي حصل؟ مئات القتلى والجرحى في لحظة واحدة. ليش هذا العمل؟ لماذا يكون؟ الواحد لازم حقيقة يتأمل، يتأمل ويفكر. صحيح الغربيون يحاربون الإرهاب، ويجب أن يكون إرهاب موجود هناك أحيانا حتى الحرب تستمر، التفت شلون؟ لكن هذا ليش يحصل هالشكل؟ لماذا؟ بأي صورة؟ حقيقة هذا الزرقاوي يقوم بالعمل هذا؟ هذا عمل مو مال شخص ولا مال فرد واحد، هذا عمل وراءه طاقات رهيبة، وراءه جيوش. التفت كيف؟ ولذلك أقول العالم ينتظر ظهور القائم روحي له الفداء، لأن ما إلى علاج. المسألة مو مسألة خطبة تقرأها على المنبر وتنزل، وإن كانت الخطبة عظيمة لا أستهين بها، كلام أهل البيت على المنبر كل ثانية، كل لحظة، كل رمشة عين على المنبر هي تعادل الدنيا وما فيها. هذا شيء عظيم، المنبر مو شيء بسيط. ولكن العلاج يا أحبتي يحتاج إلى دعاء. أنكم تقرؤون دعاء، ما في شيء أعظم من الأمن والطمأنينة. أنت في بلد، أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. تفت للتعبير. كربلاء أول سنة عندما سقط الطاغية، لاحظتم 40 الإمام الحسين كيف كانت؟ عاشوراء التي مرت قبل سقوطه بأيام قتل في كربلاء 500 من الشباب، ومع ذلك كانوا يندفعون ولا يتراجعون نهائيا. تفهمت كيف؟ أبدا ما يتراجعون. هذا كان ذاك اللي ذهب إلى الجحيم، نسيت اسمه، على كل ما أحب أذكر اسمه، اللي قصف الضرب بالدبابات، ضرب ضريح الإمام الحسين وكذا وشيء، ودخل ونتيجته كانت نفس نتيجة عمر بن سعد. يعني عمر بن سعد طلع حتى يشرد، بعدين ناقته أرجعته، وهذا نفس الشيء، طلع راح الأردن بعد ذلك رجع. زوجته تقول والله ما أدري لماذا طلعنا وليش رجعنا، فرجعت لأن الحسين طالبك لازم ترجع. الحسين سلام الله عليه له خصوصية سيد الشهداء، وأنا هذه ملاحظها حبيبي، عندنا 14 معصوم، اقول لك اثبات الشيء لا ينفي ما عداه، تامل كلامي اعرف كلامي زين بارك الله فيك، لان هو ليس كلامي، كلام اهل البيت. المعصومون رحلهم الفداء، ممكن واحد ياتي امام الامام الحسن يشتمه، الامام الحسن يقول له لعلك شبهت ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. او واحد مثلا يتجرع على مقام امير المؤمنين سلام الله عليه، الامام يعفو عنه يتركه، او يتركه الى موقف اخر، باستثناء اثنين من المعصومين ما يسمحون لاحد يتجرع عليهم، واللي يتجرع عليهم يطيح حظه بالدنيا قبل الاخره، الزغراء سلام الله عليها والحسين. والله ما رأيت أحدا تجرع على مقام الزهراء إلا وضربته في الدنيا قبل الآخرة، ولا أحد تجرع على مقام الحسين أو على مجالس الحسين أو على خدام الحسين أو على كل شيء له علاقة بالإمام الحسين إلا وضرب في الدنيا قبل الآخرة. الحسين ما يسمح لأحد يتجرع عليه أبدا. يجي هذا يقف أمام الحسين يقول له يا حسين أما ترى الفرات كأنه بطون الحياة فلا تشرب منه حتى ترد الحامية؟ قال اللهم أمته عطشا، خلص في نفس اللحظة. فدعاء الحسين سلب الإرواء من الماء الذي يشربه هذا الشخص بالذات، كل ما يشرب ماء يصيح أنا عطشان. حتى نزل بالفرات، اتأمل التعبير، الآن ماء الفرات متدفق متدفق أمواج، لكن هذه الغرفة التي يأخذها هذا الرجل مسلوبة الإرواء بدعاء الحسين. كل ما يريد يشرب ما يشرب يشرب عطشان، لأن الماء فيه إرواء، لكن هذا الدعاء ماذا صنع؟ كما سلب الدعاء إحراق النار لإبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، دعاء الإمام الحسين هكذا حصل. أو ذاك ابن حوزة الذي قال أفيكم حسين يا أصحاب الحسين؟ قالوا هذا الحسين فما تريد منه؟ قال يا حسين تعجلت بالنار، حفرت خندق حول الخيام، حسين يريد يحفظ الأطفال من الضياع. قال كذبت بل أقدم على رب غفور شفيع مطاع، فمن أنت؟ قال أنا ابن حوزة. الحسين قال اللهم حزه إلى النار. في نفس اللحظة جواده قفز به قفزة عالية ورماه في الخندق واحترق في نفس اللحظة. محمد بن الأشعث، هاي كلها أمثلة لاحظوها. قضية الإمام الحسين ما يسمح لأحد يتجرع عليه ولا يسمح لأحد يتطاول على مقامه، هذه من خصائص سيد الشهداء سلام الله عليه. ولذلك الأنبياء كلهم يبكون على الحسين، كل الأنبياء. محمد بن الأشعث يمر يسمع الإمام الحسين ليلة عاشوراء يقرأ وآت ذا القربى حقه، محمد بن الأشعث، الأشعث بن قيس أبوه اللي اشترك بقتل أمير المؤمنين، وأخته جعدة بنت الأشعث التي سمت الإمام الحسن، فشوف شلون عائلة هذه. فيقول للإمام الحسين يقول ما قرابتك من رسول الله يا حسين؟ انت ما لك علاقة بالنبي. الامام الحسين قال اللهم انكسر قلب الحسين وبكى فاضت عيناه بالدموع لان ذكر جده النبي. فقال اللهم ارني به ذلا عاجلا، في نفس اللحظة. فكانت نتيجته انه ذهب لقضاء حاجته وكان هناك عقرب ينتظره يمكن نصف متر طوله موجود هناك، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، اللي ما يخاف من الله يطيح بهالأمور كلها. ومات ميتة سيئة، أسوأ موتة، هذا محمد بن الأشعث. فلاحظوا هاي القضايا أحبتي، قضايا الإمام الحسين. يلتفت شباب موجودين عند الإمام الحسين بالحرم، فهذا الخبيث التفت لهم فيقول من يتقدم منكم يتقدم او يتبرع من الحسين من اهل البيت وكذا، او واحد ما يتبرع يقول انا ما اتبرع حتى اقتله. هالشباب اللي موجودين في ضريح الامام الحسين داخل الحرم بالعشرات كلهم واحد واحد تقدم إليه قال السلام عليك يا أبا عبد الله، فيقوم يقتله عند الضريح. يطلع الثاني يجي يقف السلام عليك يا أبا عبد الله، يقتله. شوف هكذا كانت. ولذلك السنة هذه لاحظتم أكثر من 17 محطة فضائية قامت، يعني مع هاي محطة الأنوار والمحطات الأخرى اللي اسمها يمكن 18 محطة، أنا شفت 18 قناة فضائية قامت بتغطية كاملة لعاشوراء وكربلاء. هذا بغض النظر عن CNN والمحطات الأخرى اللي كانت كل ربع ساعة تذيح حزة طويريج وكربلاء والبكاء وكل. وهذه كلها لاحظوها، هذا سر من الأسرار، هذا سر من الأسرار. طبعا أنا أيضا عندي عتب على التلفزيون الكويتي هنا، أنت بس كيف؟ لأن الكويت بلد الحسين وبلد أهل البيت، وهذه المجالس وهذه الاجتماعات، فما لازم الإعلام الكويتي يتجاهل الحسين سلام الله عليه. الإعلام الكويتي ما لازم يتجاهل سيد الشهداء، لأن هذه مسؤولية كبرى. يجب أن يكون هناك كلام، علماء يتكلمون كما هو الموجود كل سنة. في كل سنة كان شبه نوع من هذا، لكن نريد أكثر مزيد. لذلك أقول عندي عتب، لأن الإمام الحسين سلام الله عليه هو الذي يحفظ بأنفاسه وبركته، هو الذي يحفظ البلاد يا حبيبي. ومجالس الحسين هي اللي تخرج الناس الطيبين، ومجالس سيد الشهداء هي اللي تحفظ العالم من التطرف والإرهاب. مجالس الحسين هي اللي تربي ناس ما يعرفون معنى التطرف والإرهاب، وكل العالم عرف المنتمين للحسين والمنتمين لهذه المجالس منهم. كل هذه صارت معروفة في العالم اليوم. لذلك أقول عندي عتب، يجب أن يكون أقلها إذا ما في. وهذا الكلام موجه من منبر الإمام الحسين لمن يفهم الكلام ويسمع، إذا ما في برنامج لعاشوراء وللحسين مثلا بالتلفزيون وبالإعلام، أقل تقدير الغناء مثلا ينفى ذاك اليوم، أو المغنية تسكت، ما في غناء، ما في رقص، ما في طرب، احتراما لرسول الله. الرسول يبكي على الحسين وإحنا نغني؟ تبت؟ هذه قضايا عامة، وأنا أعتبر نفسي ابن هذا البلد، صحيح ولا مو صحيح؟ يعني صار لي سنوات طويلة أعتز بوجودي هنا، لأني أعتبر هذه خطوات إلى كربلاء. من هنا تطلع إن شاء الله الطريق ينفتح والأمور تكون أكثر أمنا وأمانا، وكلنا نذهب لزيارة الحسين مثل سنوات قبل. من هنا يطلع واحد صبيحة يوم الخميس ليلة الجمعة في كربلاء يزور ويرجع. لكن يجب أن يكون كلام، يجب أن يكون خطاب لسيد الشهداء سلام الله عليه، حديث عن الإمام الحسين سلام الله عليه. حتى قضايا المسرح والشبيه، اليوم المسرح، الآن المسارح موجودة في الخليج وفي العالم العربي، مسرح. إذا هذا المسرح حوله إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني قضية كربلاء تحتاج هذا اللون من المسرح. وهذه كلها تدعو إلى الأقلام وتحرك الأقلام والضمائر المسؤولة الهادفة، الكلمة الرسولة الهادفة لهذا المعنى بالذات. أما أنه في يوم عاشوراء يكون الإنسان عند الحسين في كربلاء، فهذا شيء عظيم ما إلى مثيل حقيقة. أطلبوا من الله، سألوا رب العالمين أننا نوفق أن نكون عند سيد الشهداء سلام الله عليه. سبح اسمه، يعطيك الآن هذا النظام، شوفه، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، هذا النظام موجود يا عمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. بعد ذلك يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يعني أخذ الدرس أنت من العالم وامشي فيه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتحتاج إلى تربية، تحتاج إلى توجيه، تحتاج أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقول كلمة الحق على لسانك. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، إلا الله. ويجب أن يكون عمل، عمل في العالم لعشرة محرم بالذات، مو يوم عاشوراء فقط، لعشرة محرم تكون عشرة عالمية لكل العالم. الان مثل ما قلت لكم 18 محطة فضائية موجودة، وان شاء الله نروح الكربلاء نفتح فضائية باذن الله تعالى من الامام الحسين الى العالم كله. لاحظ 18 محطة قناة فضائية كانت تغطي عاشوراء وما صار شيء. يعني الناس شافوا، يشوفون عزاء، يشوفون بكاء على الحسين، يتألمون، هذا شيء عظيم. يعني ما احترقت الكرة الأرضية ولا صار زلزال لما طلعت الفضائيات تتحدث عن الحسين وعن كذا. يعني هذه دراسة، وخصوصا الأقربون أولى بالمعروف. الأقربون يعني هاي الدول المجاورة لكربلاء، الدول القريبة على العراق على الحسين سلام الله عليه، مدعوة أكثر من غيرها لأن تقوم بتغطية كاملة لعاشوراء، تغطية كاملة. وكل المسؤولين عليهم مسؤولية أيضا، تلاحظ كيف؟ أما أنه تنتظر واحد بالبرلمان في مجلس الأمة هنا أو هناك أو في أي مكان آخر ينتظر إذا شاف مسرحية أو كلام عن الإمام الحسين يقف ويعترض، هذا ما مقبول، أصلا ما مقبول نهائيا، لأنه هذا ضد الذوق العام اللي له علاقة برسول الله وبأهل البيت، ملتفت كيف؟ فلذلك انا اتوقع انه حتى اللي يدخل في مجلس الامة ويدخل في مجلس الشورى ويدخل في البرلمانات اللي موجودة في العالم العربي والاسلامي يتحسس المسؤولية ويعلم انه انما هو يمثل هذا الشعب وهذا الجيل وهذه الناس الذين يحبون الله ورسوله ويتوجهون الى سيد شباب اهل الجنة روحي له الفداء. والكلام كثير انما هي اشارة، اشارة. ولعل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يقول فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن يتذكر، اما غير المؤمن فالى حيث القت رحلها. اذا ما يتذكر ما انا ما مسؤول عنه. خلوا هذا عبد الملك بن مروان كان يقول من قال لي اتق الله ضربت عنقه. فأين هو عبد الملك بن مروان؟ ذهب إلى الجحيم وعليه اللعنات، هو والمتوكل العباسي اللي كان يمنع زيارة الإمام الحسين ويقتل الزوار، هؤلاء شيعتهم لعنات الشعوب وما لهم أثر حتى في التاريخ. الأثر للي يحمل الحق ويكون مع أهل البيت ومع الرسول ومع المودة الخالصة لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وهكذا، وهكذا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تأمل التعبير. فلذلك إذا رجعت إلى حالة التوازن في داخلك تتوجه أكثر إلى الله، إلى أهل البيت، إلى المسؤولية، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يفتح الخير أمامنا، أن يقرب الفرج إن شاء الله تعالى، أن يظهر الإمام صاحب العصر والزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وهذا الواقع، وإلا أنت تجي الآن إلى واقعة الطف وتشوف هؤلاء الأبطال اللي حملوا هذه الرسالة وين حملوها؟ شبان شيوخ كهول. يقول له الامام الحسين، يقول لمسلم الحوسجي، يقول له هذا الليل اتخذه جملا لك، انت كذلك في حل مني. قال اكلتني السباع حيا ان تركتك. انا اتركك سيدي؟ وبماذا نجيب جدك رسول الله؟ ماذا نقول؟ نقول تركنا الحسين وحده ورحنا؟ شوف تأمل تعبير. ولذلك قضية الإمام الحسين قضية ساخنة في القلوب، حارة. إن للحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا، حتى يوم القيامة ما تبرد. حسين له حرارة في القلوب، وله شخصية بأبي وأمي، وهذا من خصائصه. خصوصا إذا درست الذين معه، والذين مع الإمام الحسين من الرجال معروفين، لكن من النساء اللواتي كنا مع الحسين، أول وحدة تتوجه إلها تعرفها من هي؟ العقيلة زينب سلام الله عليها. زينب وما أدراك ما زينب. طيب هذه المواقف العظيمة، تقف على مصرع أخيها الحسين تقول اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم. تقف في مجلس يزيد بن معاوية تحطم الأغلال والقيود وتلقي خطاب وتخطب وتقول أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. هذه مواقفها العظيمة. لكن مع هذه العظمة شوف الدمعة ما تفارق عينها والمصيبة ما تفارق. أنا ذاك اليوم كنت أسجل المصائب التي وقعت على الحوراء زينب، فلاحظت المصائب كثيرة، لكنه أخذتني 14 مصيبة من مصائبها. يعني مصائب أولادها، لها ولدان قتلا يوم عاشوراء هي ما تذكر مصائبها اللي، لكن شوف من المصائب اللي مرت على الحوراء زينب، أول مصيبة اللي هزتها كانت ترى نفسها في حجر جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفجأة مرة واحدة رأت رسول الله يغيب عنها، فجلست مع الحسن والحسين بالقرب من جدها الرسول، ورسول الله مسجى وهي تبكي. عبد الله بن عباس يقول دخل زينب ذاك اليوم، كم كان عمرها؟ يعني 5 أو 6 سنين تعرفون، لكن يتحدثون عنها كأنها امرأة كبيرة، بالفعل عقلها كبير، كانت مشتملة بعباءة بالشالية السوداء، ها بالهاشمي هذا اللابسة، وهي عمرها 6 سنين، وتدخل على جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاته وتنعى وتبكي، وأمها الصديقة الطاهرة موجودة معها. هذه كانت صدمة لها. الصدمة الثانية إذا تعدوهم لاحظوهم، الصدمة الثانية لما رأت أمها فاطمة هاي العزيزة الغالية بين الحائط والباب، وقعت وكسر ضلعها وأسقط جنينها، وشافت أخوها المحسن السقط، رأت أخاها. والزهراء فاطمة سلام الله عليها تقول بني زينب حبيبتي أين أبوك علي؟ قالت أخرج من الدار. فخرجت الزهراء بيدها الحسن والحسين يقيمها الألم ويقعدها، والناس يسمعون يشاهدون، قالوا ويحكم هذه فاطمة خرجت بهذا الشكل، ارجعوا إكراما لها. فرجع أغلب الناس إكراما لفاطمة. لما نظر العبد قنفذ إلى ذلك رجع يلوعها بصوته، وزينب تشوف أمها تضرب أمامها أمام عينها. أمر على عبد ضربني ومن ضربته للقاع عذبني يا أبويا. هذه مصيبة. المصيبة الأخرى لما ودعت أمها فاطمة، كانت في بيت أم سلمة، ما الزهراء ارسلتها الى بيت ام سلمة حتى لا تحضر لحظة وفاتها. لذلك لما جاءت ام سلمة ومعها زينب ودخلت، رأت الحسن والحسين عند امهما، والزهراء قد قضت نحبها، الحسين يقبل يديها ورجليها ويبكي، وزينب القت بنفسها على امها فاطمة.
هذه ايضا مصيبة اخرى. مصيبة الاخرى اللي هزتها بابي وامي عندما ودعت اباها امير المؤمنين. رأت اباها امير المؤمنين بتلك الحالة فودعته، لذلك كانت اصعب ليلة تمر على زينب ليلة 21 لما دفنوا، او ليلة 22 لما دفنوا امير المؤمنين سلام الله عليه، لان امير المؤمنين سلام الله عليه كان يتناول طعام الافطار ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند زينب عند عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب بالكوفة، فليلة 19 كانت ليلة زينب، اذا ليلة 20 للامام الحسن، ليلة 21 للامام الحسين، ليلة 22 لو ان امير المؤمنين على قيد الحياة لجاء الى العقيلة زينب وتناول الافطار عندها، لذلك كانت مصيبتها ليلة 21 مصيبة كبيرة. هي بين تحضر الافطار لابيها امير المؤمنين تشوف الامام ما موجود، اللي مروا الامام الحسن والحسين مر بخربة في ظهر الكوفة ويسمعون انين وبكاء، فدخل الامام الحسن فرأى شيخا كبيرا هرما الله اكبر مريضا يفحص الارض برجليه، فيسأله يا شيخ ما الذي جاء بك انت من اهل الكوفة؟ قال لا انا من اهل الشام، انما وردت في اول هذا الشهر الى هنا ومرضت وانا في هذه الخربة وحدي. قال اذا من يقوم بسد اوديك؟ من يأتيك بالطعام والشراب وكذا؟ فبكى الشيخ وقال يأتيني رجل نوراني له طلعة وبهاء وسيماء، كل يوم يأتي عندي ويجيب لي الطعام والشراب حتى انا لاني مريض هو، ويجلس عندي، ولكن صار له 3 ايام انقطع عني لعله نساني. فبكى الامام الحسن وقال هذا ما ينسى احد، انت ما تعرفه ما كنت تسأله منه؟ قال كنت اقول من انت؟ يقول انا عبد الله. قال هذا امامك امير المؤمنين علي. واين هو؟ قال الان رجعنا من دفني يا شيخ، الان رجعنا من دفني. هاي مصيبة كانت على السيدة زينب سلام الله عليها. المصيبة الاخرى لما دخلت ورأت اخاها الحسن يقذف كبده بالطشت، والامام الحسن نحى الطشت عنها، لذلك صدمت بهذا المنظر. المصيبة الاخرى يوم خروج الامام الحسين من المدينة في الليل، وهي ودعت زوجها عبد الله بن جعفر وواحد من اولادها بقى هناك، وجاء معها ولداها محمد والطاهر، وهنا معنى كبير يعني زينب لازم تكون مع الحسين. ومصيبة اخرى يوم التروية 8 ذي الحجة كانت تصلي عند مقام ابراهيم، واذا الحسين سلام الله عليه واقف على رأسها. اخي زينب اذا فرغت من الصلاة قومي يا نور عيني لنرحل. اين ابو علي؟ نذهب الى جبل عرفات. قال لا، الى كربلاء. فقامت وخرجت معه. هاي مصيبة. مصيبة اخرى، هاي المصائب انا عددتهم 14 اللي هذول تأثرت فيهم كثير. مصيبة اخرى في الصحراء، واول مرة زينب ترى جيش 4000 فارس بقيادة الحر بن يزيد الرياحي يواجهون اخاها الحسين، واول مرة تشوف العساكر تحيط فيها في الصحراء وهي وحدها مع الحسين واهل البيت. وهاي المصائب الى ان وصلت الى كربلاء، الى ليلة عاشوراء لما سمعت اخاها الحسين يقول يا دهر اف لك من خليلي، كم لك بالاشراق والاصيلي، فدخلت عليه تخاطبه اخي تنعى نفسك يا نور عيني. ثم لما علمت منه ذلك لطمت وجهها ووقعت مغمى عليها من شدة اللطم. يقوم الامام الحسين يجعلها في حجره ويبكي عليها الحسين، فلما تستيقظ تشوف الحسين يبكي تمسح دموعه بكمها، تمسح دموع الامام الحسين. شوف هذا المعنى. بعد ذلك المصيبة الاخرى اللي هذه بعد ليلة عاشوراء، يوم عاشوراء ظهرا لما رأت الحسين وحده يقول من يقدم لي جوابي وانا ابن فاطمة انا ابن رسول الله، وجاءت بالجواب تقوده. هذه مصيبة، خصوصا مصيبة التوديع. يقال ان السيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه، هذا اللي تشرف بلقاء الامام، كأنما يسأل الامام صاحب العصر والزمان اي مصيبة اعظم، في كربلاء عندكم؟ قال مصيبة وداع العقيلة زينب لأخيها الحسين، وداع عمتي للحسين لما ودعته وقالت أخي اكشف لي عن صدرك، شمته في نحره قبلته ثم اتجهت إلى المدينة. أما فاطمة وديعة ردت أمانة أخذت. المصيبة الأخرى اللي وقعت على الحوراء زينب لما وقفت على مصرع أخيها الحسين وما عرفته لشدة الضرب والطعن، قالت أأنت الحسين؟ أأنت ابن والدي؟ ما أجابها الحسين لأنه كان قد أضعفه نزف الدماء. قالت أبا عبد الله أقسم عليك بحق أمنا فاطمة وأبينا علي إلا ما كلمتني. ففتح الحسين عينه رآها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني، هاي مصيبة كبرى. قال لها أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لي عيالي وأطفالي، أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك، يا أخوي الموت لا يرضى بدعاي عليك رحنا ترك النفلة. بعد أيضا مصائب عندها الحوراء زينب. بعد هاي المصيبة وين؟ يوم ودعت الحسين وخرجت من كربلاء. مصيبة أخرى تقول للإمام الحسين، تقول أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام ولو أن السباع تأكل من لحمي، ولكن الأمر كما ترى، هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير وهذا متني قد اسود من الضرب. اتأمل اتأمل الآن وين راح نروح وياكم؟ راح نروح عند العزيزة اللي تنتظرنا هناك بالشام. الآن أقول لك شلون. المصيبة الأخرى لما رأت رأس أخيها الحسين، وين هاي المصيبة كبرى؟ لما جاءت العشائر تنادي فلان اخرجي فلان اخرجي فلان اخرجي، فأخرجوا كل النساء اللواتي كنا مع الحقيلة زينب، والحوراء زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا وألقت الخطاب. فلما أخرج لها رأس الحسين ورأت رأس أخيها الحسين، هاي مصيبة كانت عظيمة، نطحت جبينها بمقدم المحمل فسالت الدماء. وهاي الرواية يذكرها العلامة المجلسي مروية عن إمام معصوم وهو زين العابدين سلام الله عليه، هاي رواية مسندة يا نور عيوني، فهمت كيف؟ والمصيبة الأخرى هنا في مجلس ابن زياد لما صار يسأل عنها وهي ما تجاوبه ويقولها الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم، هنا تمنت حضور حذفاء أبي الفضل العباس. ومصيبة مرت عليها في مجلس يزيد ابن معاوية، هذه بعد شوف ختام المجلس فيها، لما نظرت إلى يزيد وما يصنع برأس أخيها الحسين أهوت إلى جيبها فشقته. الإمام زين العابدين يقول، طبعا أنا ما أقدر أقول ماذا صنع يزيد برأس الحسين، حقيقة هذه موجودة يذكرها شيخ عباس بنفس المهموم العلامة المجلس في البحار، لكن أنا حقيقة ما عندي مهجة أذكرها لأنها مؤلمة جدا مؤلمة جدا جدا. يعني تصور أبسط شيء اللي تسمعه أن يزيد بن معاوية رفس رأس الحسين برجله، يعني هذا أبسط شيء تسمع. لذلك قامت العقيلة زينب وأهوت إلى جيبها فشقته. الإمام السجاد يقول ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسيناه، هي بكربلة تقول يا محمداه يا جداه، هذا حسين بالعراء. في مجلس يزيد خاطبت الحسين قالت يا حسيناه، لأنها سمعت الحسين يخاطبها ويكلمها يا حسينا يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، خويا انا محير واصدج باليدي لا عباس يبرالي ولا حسين يضربون تمشي وتدمغ الغيظ. الآن العزيزة شوفها وين، هذا موقف آخر ألح على قلب الحوراء زينب لما كانت بخربة الشام وقيل لها جاءت هند لزيارتكم. هند ما تعرف هذه زينب الآن، ففرشوا لها الأسمطة، فجاءت هند وكانت خادمة في بيت السيدة زينب كانت عندها، فلما رأتها الحوراء زينب انفجرت بالبكاء. هذه هند الآن جاية ماذا تصنع؟ دخلت وضعوا لها كرسي جلست بالخربة، فسألتهم أخي من أي الأسرة أنتم؟ الجواب ما كان من السيدة زينب، من أختها، نحن أسارى من المدينة، مدينة رسول الله. شوية شوية ها، وإذا هند تقوم تجلس تترك الكرسي وتجلس على الأرض لما سمعت باسم المدينة. فتسألها تقولها إذا كنتم من المدينة أنا أسألكم عن بيت علي أمير المؤمنين، لأن عندي علاقة بسيدتي ومولاتي زينب. ولذلك معرفة هند من هنا انطلقت. وإذا الحوراء زينب تبكي تقولها يا هند خان الدار بينا أبونا انقتل وحنا نسبينا. الله يرحم عبرتك يا حبيبي. ولا طارش اللي يصل المدينة يخبر هلي بالمر علينا. خلصت لا في الليل، وإذا السيدة رقية هاي العزيزة اللي أقول لك عليها سبية بني أمية، هنا قلت لك اكتب في تاريخ بني أمية أن لهم سبية عمرها 3 سنوات اسمها رقية. لما انتبهت من نومها تنادي عم الآن رأيت أبي الحسين أريد والدي منك. ارتفعت الضجة والبكاء ومصيبة أخرى، فاليزيد لعنة الله عليه أرسل إليها رأس الحسين، فلما شاهدته عن بعد ثارت أحزانها. هاي رقية نفسها جابوا وشافتهم من بعيد، صاحت هلا براسك يا العميد يا هلال وزن بليلة العيد. بويا ليش قطعت بينا؟ عندك طفلة صغيرة في البيت عمرها 3 أو 4 سنين، شوف كيف تتعلق بأبيها هذه الطفلة. إلى أن عانقت أباها وضعت فمها على فم أبيها المظلوم واستمرت. أبا ليسني عمياء ولم أرك بهذه الحالة، أبا من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي خضب شيبك؟ ثم انقطع صوتها وانطفأ نفسها. إمام السجاد قال عم زينب قومي وارفعيها عن رأس أبي الحسين. قالت يا ابن أخي دعها تشبع وداع. قال عم والله لقد ماتت أختي على رأس أبي. فحركوها وإذا بها ميتة. جاءت تلك المرأة لتغسيلها، جردتها من ثيابها. شلون بدن عندها نحيف؟ رأت الأثر، أثر هكذا خطوط خطوط، هذا بدن مش بدن، أثر خطوط حمراء حمر سود. فقالت لزينب أخي بأي مرض ماتت هذه الطفلة؟ قالت والله ما بها من مرض، ما فيها شيء. لماذا تسألين هذا السؤال؟ قالت هذه الآثار على جسدها هالخطوط. قالت هذا من سياط بني أمية، ويا من جلة الوالي غليانا غليانا يضربونا ونشقف بديه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هاي الليالي القادمة ليلة وفاة الإمام السجاد، انتبهوا حتى نستقبل هالليالي بحزن وأثر كبير. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقرؤون دعاء الحفظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر. وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك يا رب العالمين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا مبينا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى عمات الجميع الفاتحة مع الصلوات.